الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الحسن رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه. وقال ابن عون: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه الجفاء. وقال عثمان بن حاضر الأزدي: دخلت على ابن عباس فقلت: أوصني. فقال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال طلحة بن مصرف رحمه الله تعالى: لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثكم على السنة. وقال أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى: لئن أرى في المسجد نارا فاضطرب، أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير. وقال عطاء رحمه الله: ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربطة الإسلام من عنقه. وقال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. وقال مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه: لم يكن من هذه الأهواء شيء على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. وقال مالك بن مغول رحمه الله: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. وقال عطاء رحمه الله تعالى: إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه الصلاة والسلام: لا تجالس أهل الأهواء فيحدثوا في قلبك ما لم يكن. وقال أبو قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف. وقال أبو قلابة رحمه الله في قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وقال أبو قلابة: فهي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة. وقال أبو قلابة رحمه الله تعالى: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم، فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف. وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا. ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي. واختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب. وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربطة الإسلام من عنقه. وقال محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم. وقال عبد الله بن عمرو: يوشك أن تظهر شياطين مما أوثق سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام يفقهون الناس. وقال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، احفظ عني أربعة: لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاءوا. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، وقال: هم أصحاب الأهواء. وقال معاوية بن قرة: الخصومات في الدين تمحق الأعمال. وقال يوسف بن إسباط: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه. وقال أبو العباس الخطاب رحمه الله تعالى: إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة فارجع، فإن الشياطين محيطة به. وقال مسلم بن يسار رحمه الله: إياكم والجدال، فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يبتغي الشيطان زلته. وقال الحسن رحمه الله تعالى: إن صاحب البدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. وقال الزهري رحمه الله تعالى: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال محمد بن علي رحمه الله: لا تجالسوا أصحاب الخصومات، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وقال غضيف بن الحارث: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق. وقال إبراهيم رحمه الله تعالى: لو بلغني عنهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته. وكفى على قوم الزراء أن تخالف أعمالهم. وقال شريح رحمه الله تعالى: إنما أقتفي الأثر، فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به. وقال بعض العلماء: ولدت قبل الاعتزال. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: كنت ولا رفض في الدنيا. وذكر القدر عند مجاهد رحمه الله تعالى فقال: كفرت بدين ولدت قبله. وقال مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه: قيل لرجل عند الموت: على أي دين تموت؟ فقال: على دين أبي عمارة. وكان رجلا يتولاه من بعض أهل الأهواء، فقال مالك رحمه الله: يدع دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة. قال: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان الكتي قال: حدثنا علي بن حرب قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي معاوية رحمه الله رحمة الله عليه: أنت على ملة علي رحمة الله عليه؟ قلت: لا، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما اجتمع رجلان يختصمان في الدين فافترقا حتى يفتريا على الله عز وجل. وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. وقال معاذ رحمه الله: يد الله فوق الجماعة، ومن شذ لم يبال الله بشذوذه. وقال مصعب رحمه الله: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. وقال علي كرم الله وجهه: من فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وقال أبو الزبير: دخلت مع طاووس على ابن عباس رضي الله عنه، فقال له طاووس: يا ابن عباس، ما تقول في الذين يردون القدر؟ قال: أروني بعضهم. قلنا: صانع ماذا؟ قال: أنا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وقال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: يخوضون في آياتنا، قال يكذبون بآياتنا. وقال الحسن رحمه الله تعالى: والله لا يقبل الله من مبتدع عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة، حتى ذكر أنواعا من البر. وقال: إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا ها هنا، فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا. وكذلك المبتدع، إذ لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا. وقال مرة الطيب في قوله تعالى: وأفئدتهم هوى، قال: منحرفة عن الحق لا تعي شيئا. وقال أبو حمزة: سألت إبراهيم عن هذه الأهواء أيها أعجب إليك، فإني أحب أن آخذ برأيك، فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. وقال أبو العالية رحمه الله: نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل، أو قال أعظم، أن هداني للإسلام، والأخرى أن عصمني من الرافضة. وقال الحسن بن شقيق: كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. قال الرجل: فأنا تائب. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. وقال بقية بن الوليد: قال لي ثابت بن عجلان: أدركت مالك بن أنس رحمه الله، وسعيد بن المسيب رحمه الله، وعامر الشعبي، وسعيد بن جبير، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وعطاء وطاؤوس ومجاهد وابن أبي مليكة ومكحول، وسليمان بن موسى، والحسن وابن سيرين، وأبا عامر رحمهم الله تعالى. أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه مع غيرهم قد سماهم، فكلهم يأمروني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع، حتى قال لي: يا أبا محمد، والله ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد، ولربما كان عليه الوالي كما شاء الله أن يكون، قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا ندع الصلاة خلفه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآثار كما سمعنا تدور حول الإنكار على المبتدعة، ويعم ذلك كل نحلة ليست على السنة وليس عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وليس عليها أئمة الدين، وإنما أحدثها من بعدهم، أحدثها من لا علم عندهم من الذين أوتوا جدلا وقاسوا بأفكارهم وتخرصوا في دين الله. يقول الحسن رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه، يعني برئ من الإيمان والعياذ بالله، ولعله يريد الإيمان الكامل الذي يكون به معصوم الدم والمال، والذي يرجى أن يكون من أهل الجنة، وإن كان قد يدعي أنه يؤمن ببعض أركان الإيمان، ولكن لما ابتدع بدعة كأنه زاد في الشريعة ما ليس منها. هكذا. وقال محمد بن عون رحمه الله: ما ابتدى رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياة وركب فيه الجفاء، يعني جزاء على ابتداعه سواء كان هو الذي ابتدعها أو تبع فيها مبتدعا. الحياء شعبة من الإيمان، ينزع الله منه الحياء الذي هو الاستحياء من الله تعالى حق الحياء، ويركب فيه الجفاء الذي هو الخشونة وعدم الإصلاح إلى الحق. وقال عبد العثمان بن حاضر الأزدي: دخلت على ابن عباس وقلت أوصني عنه، فقال: عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع. هكذا وصيتهم الاستقامة السير على الصراط السوي. ومنه قوله تعالى: فاستقموا إليه واستغفروه. وقوله تعالى: فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه، يعني الاستقامة هي التمسك بالسنة، اتبع ولا تبتدع. وكذلك قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي اتبعوا من كان قبلكم، لقد شفاكم من قبلكم وبينوا لكم السنة فسيروا عليها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا أيضا جاء في الحديث المرفوع في قوله عليه السلام: فإن كل بدعة ضلالة. وقال طلحة المصرف من التابعين وجده صحابي: لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثت وحدثتم به على السنة، يعني موافقا للسنة أبي آيات أو أحاديث. وقال أبو إدريس الخولاني: من أجل التابعين، وهو من حصلت له كرامة ألقي في النار ولم يحترق، يقول: لأن أرى في المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى فيها بدعة لا تغير. تشديد في أمر البدعة، هي بدعة لا تغير كأنها نار. وقال عطاء رحمه الله: ما يكاد الله يذم لصاحب بدعة بتوبة. وهذا مشاهد، أن المبتدعة يصرون على بدعهم ولا يتحولون عنها إلا ما شاء الله. وقال ابن عباس: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. ظهرت في أيام ابن عباس بعض هذه البدع، لأنه توفي سنة 68. لا شك أنه ظهرت فيه الخوارج وهم طوائف، منهم الأزارقة ومنهم النجدات ومنهم الإباضية، وكلهم يفتخرون بهذه الأسماء. وكذلك ظهرت أيضا في عهده بدعة إنكار القدر، وكان أول من قال بها معبد الجهني وغيلان الدمشقي. وكذلك أيضا ظهر الذين يغلون في علي، والذين أحرقهم علي رضي الله عنه، إلا أن ابن عباس قال: إن النار لا يعذب بها إلا رب النار، لو كنت أنا لقتلتهم. فدل على أنه أيضا أحس بظهور هؤلاء الرافضة، فهذا ما حمله على أن تلك الأسماء محدثة، وأن الذي ينتهلها قد خلع رقة الإسلام من عنقه. الرقة هي الحبل من شعر الذي يكون حلقة يجعل في رقبة السخلة، يجعلون حبلا فيه رقات، يعني حلق من الخيوط من الحبال يدخل في كل رأس سخلة واحدة حتى لا تشرب، ثم إذا أرادوا إخراجها خلعوها. السخلة لا تقدر على أن تتخلص لأنها قد ربطت في عنقها، فإذا قالوا أخلعت رمقة الرباط، يعني كأنه شبه الإسلام بأن صاحبه قد اعتنقه وأصبح عقدة أو حلقة في عنقه، فإذا خلعها خلع رقة الإسلام والعياذ بالله. قال ميمون بن مهران: إياكم كل اسم يسمى بغير الإسلام، يعني هذه البدع لا تتسموا بها، لا تسموا بقدرية ولا بخوارج ولا بأزارقة ولا برافضة شيعة ونحو ذلك. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لم يكن هذه له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. وكأنه يريد بالأهواء النحل والمذاهب، وقد يدخل في ذلك غير المبتدعة من الذين يتخرصون في الشرع ويقولون بالرأي. وقال مالك بن مخول: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام بالسنة فألحق بأي دين شئت، يعني أنه إذا قال أنا من الأزارقة، أنا من النجدات، أنا من من يتبعون مثلا معبدا أو نحوه، فكأنه يقول تسمى بغير الإسلام الحقيقي السنة، ألحق بأي دين شئت. وقال عطاء رحمه الله: إن فيما أنزل الله تعالى على موسى عليه السلام: لا تجالس أهل الأهواء فيحدث في قلبك ما لم يكن. ويراد بأهل الأهواء أهل البدع وأهل التدخل في دين الله بالتخرص، فإنهم من أهل الأهواء. أيوة، لا شك أن من جالسهم مريض قلبه. وقال أبو كلابة الجرمي رحمه الله: ما ابتدعتم بدعة يستحلوا بها السيف، أن استحقوا نعوذ بالله أن حل قتالهم. أبو كلابة من أجل التابعين من أخي الصائغ أنس. وقال أبو كلابة في قول الله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل شئنا لهم غضب من ربهم وذلة في حياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، يعني هكذا وعد الله المفترين. فلا شك أن هؤلاء الذين يتحلون هذه النحل من المفترين الذين يفترون على الله، يعني يقولون على الله بغير علم، فيستحقون ما في هذه الآية: ينالهم غضب من ربهم ومن غضب الله عليه عذبه وذلة من حياة الدنيا، أي خزي وعار وشنار وسمعة سيئة في الدنيا، ولو نالهم عزة وقوة. هكذا جزاء كل من افترى إلى يوم القيامة. وقال أبو كلابة أيضا إن أهل الأهواء أهل الضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار والعياذ بالله. فجربهم فإن شاهدهم ينتهل رأيا قال قولا فيتنهى دون السيف، وإن النفاق كان غروبا. يعني هكذا أهل الأهواء هم أهل البدع، مصيرهم إلى النار. يقول ليس أحد منتهل قولا يتنهى دون أن يستحق القتل، وكذلك يكونون كالمنافقين الذين ذكر الله بعضهم في سورة التوبة في قوله تعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم من عهد الله. وقال ابن عباس رضي الله عنه فارق الجماعة سرا فلعنقة الإسلام من عنقه، الجماعة جماعة المسلمين الذين على الدين الذين على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. وقال محمد بن الحنفية الحنفية أمة أبوه علي رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في دين ربهم. وهذا هو ما حدث في آخر القرن الأول وفي القرن الثاني، حيث صارت خصومتهم في صفات الله تعالى وفي قدرته وعلمه وما أشبه ذلك. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يوشك أن تظهر شياطين ما عثق سليمان بن داود عليه السلام يوقفون الناس. يمكن أن سليمان أوثق شياطين وألقاهم في البحر لقول الله تعالى وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني في القيود. قبل نحو 60 سنة كان أحد القضاة يقرأ على بعض المشايخ في مقدمة صحيح مسلم فروى هذا الأثر أو بما معناه. قال إن سليمان أوثق بعض الشياطين وألقاهم بالبحر فيوشك أن يخرج على الناس ويقرأ عليهم شيئا من القرآن، يعني يحرفونه. في ذلك الوقت كانت الأجهزة مستغربة، فقال بعضهم يمكن أنه جهاز الراديو أن هؤلاء الذين يقرؤون فيه، يعني أنه شيء مستغرب. لا شك أن الشياطين قد يتمثلون بصور الإنسان فيلبسون على بعض الناس. وقال أيوب السختياني قال لي أبو كلابة الجرمي رحمه الله يا أبا أيوب، كلاهما من تلاميذ أنس، احفظ عني 4، لا تقل في القرآن برأيك، من قال في القرآن برأيه فأصابه قد أخطأ، إياك والقدر عن إنكار قدرة الله أو إنكار علم الله. إذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، أي لا تذكر أي شيء مما شجر بينهم، ولا تكن ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فيطلبوا فيه ما شاءوا، يعني أصحاب البدع، لأنك إذا أصغيت إليهم قد يدخل في سمعك ما لا تستطيع أن تخرجه شبهة تتمكن منه. حتى قال بعضهم لما رأى واحدا من مبتدعته قال: اسمع مني آية من القرآن. فقال: لا ولا بعض آية. لماذا؟ أخشى أن يحرمها فيقع ذلك التحريم في سمعي. هكذا. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء هم أصحاب الأهواء. يعني قد تكون بينهم وذلك لأن كل منهم يدعي أنه على صواب فتقع بينهم البغضاء. أما أهل الحق فإنهم مجتمعون. وقال معاوية بن قرة: الخصومات بالدين تمحق الأعمال. يعني المنازعات ورفع الأصوات في ذلك وكثرة المجادلات في أمر الدين تمحق الأعمال أي تبطلها والعياذ بالله. وقال يوسف بن أسباط: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب. يعني مجرد نظرك إليه، ولكن لعل ذلك عندما تكون مستمعا له أو معجبا به يطفئ نور الحق من القلب، وهذا خطر كبير. وقال يوسف بشر بن الحارث: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه. لا شك أن ذلك كله تحذير من أن تسمع أو تصغي إليه. وإلا قد يقال تغمض العين فيه مبالغة، لكن احرص على ألا تمر على أصحاب البدع. كذلك قال أبو العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلقيت صاحب بدع فارجع، فإن الشياطين محيطكم به، أي أرجع من ذلك الطريق. أريد به شياطين الإنس الذين هم حوله، ويمكن شياطين الجن أيضا لأنهم يؤيدونه على بدعته. وقال مسلم بيسار رحمه الله: إياكم الجدال فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يبتغي الشيطان زلته، يعني المنازعات في الدين كالمنازعات في القدر والمنازعات في إثبات الصفات لها. وقال الحسن رحمه الله: إن صاحب البدع لا يقول له صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل، نعوذ بالله. ولعلها البدع الأخادية، فإن هذه البدع الاعتقادية لا شك أنها تمحق الأعمال، لأنه يخيل إليه أن الدين ناقص وأنه ببدعته يكمل دين الله فيتهم الشريعة، فلذلك تهبط أعماله. وقال الزهري محمد بن مسلم بن شهاب رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا. الاعتصام بالسنة التمسك بها كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نجاة من البدع، نجاة من العذاب، نجاة من المحدثات. العلم يقبض قبضا سريعا، يعني أنه يتلاشى بقلة أهله. شبه قبض العلم بالنعش، نعش العلم ثبات الدين، يعني بقعه واستقامته ثبات الدين والدنيا. ذهاب ذلك كل ذهاب العلماء. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا الخصومات اكثر التنقل. الغرض الهدف الذي ينصبونه للرمي، غرضا الخصومات يعني المنازعات والمجادلات اكثر التنقل. وهذا ما يقع من كثير من المبتدعه، كما ذكر ذلك عن الجويني في قوله: لقد خضت البحر الخضم وتركت اهل الاسلام وعلومهم وخضت كالذي نهوني عنه في الذي نهوني عنه، والان لم يتدارك رحمه الله بالويل بن الجويني، وها انا لا اموت على عقيده امي. هكذا غرضا الخصومات، هكذا لا تجالس اصحاب الخصومات فانهم الذين يخوضون في ايات الله تعالى. فالخصومات هي المنازعات والدين. وقال قضيف بن الحارث رحمه الله: لا تظهر بدعه الا ترك مثلها من السنه. لانه اذا انتهى البدعه تركوا السنه التي تقابلها. فلما ابتدعوا انكار صفات الله تعالى تركوا السنة في إثبات الأسماء والصفات، ولما ابتدعوا بغض الصحابة تركوا قبول رواياتهم وحديثهم. وهكذا. وقال ابن سيرين رحمه الله: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق، ويرادف الآثار الدينية، يعني الأحاديث وتفاسيرها ونحو ذلك، ويرادف الطريق الصراط المستقيم. ابن سيرين رحمه الله من أجل علماء التابعين وأشرفهم. وقال إبراهيم: يعني النخعي لو بلغني عنهم، يعني الصحابة، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظهورا ما جاوزته، وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم. يعني لو بلغني عن الصحابة أنهم غسلوا الأعضاء ولم يجاوزوا الجراح مثلا بظفر، فاقتصرت عليه على ما جاءني عنهم، فانهم على الحق. كفى على قوم ازراء، يعني ازدراء ومهكا وذلا، ان تخالفوا اعمال الصحابه. وقال شرايح، أي شرائح القاضي المشهور: إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقني إليه حجتكم به. وبذلك اهتم العلماء رحمهم الله برواية الآثار عن الصحابة وعن علماء التابعين، وهذا ما حمل كثيرا من المؤلفين في تتبع آثارهم. فعندك مثلا مصنف ابن أبي شيبة أكثره آثار عن هؤلاء التابعين وعن الصحابة، نقول جزاه الله خيرا، فلقد خدم الإسلام حيث حفظ على المسلمين المتأخرين آثار المتقدمين من الصحابة والتابعين، وكذلك مصنف ابن أبي شيبة أكثر فيه من هذه الآثار رواها بأسانيده، وكذلك سنن الدارمي وسنن سعيد بن منصور. هؤلاء استموا بالآثار وانتفع بها من جاء بعدهم، وذلك لأنهم أرادوا أن ينقلوا لنا الآثار التي عن أجلاء الصحابة وعن التابعين حتى نعرف بذلك ما كانوا عليه، وحتى نحذر من البدع التي ابتدعها من في زمانهم أو من بعدهم، لنعرف أنهم أولى بالصواب. وكان الإمام أحمد رحمه الله تفضل ما كان عليه الصحابة على الرأي وعلى القياس، ويجعل كلام الصحابة دليلا سواء في العقائد أو في الأحكام، ويقول إنهم الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء الذين طالت صحبتهم كالمهاجرين ومنهم العشرة وغيرهم من الذين أسلموا بمكة وأخذوا عنه، أو الذين أسلموا بالمدينة كالأنصار، أو الذين جاءوا من بعدهم، في قوله تعالى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، مع تفضيلنا للسابقين، لقول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فهؤلاء كلهم وعدهم الله الحسنى الذين أسلموا بعد الفتح، وفسره شيخ الإسلام بأنه صلح الحديبية سنة ست. هذا كله دليل على أنهم على صواب. الذين صاحبوه صحبة طويلة أخذوا السنة، والذين صاحبوه أخيرا أخذوا من السنة ما أتيسر لهم، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه أسلم سنة سبع. هكذا لما أسلم لازم النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بما كان عليه، لازمه ملازمة ثابتة قوية إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفارقه في غزوة ولا في حجة ولا في غير ذلك. وروى أحاديث كثيرة لأنه رزقه الله تعالى حفظه. كذلك أيضا الذين أسلموا متأخرين حتى جرير بن عبد الله ما أسلم إلا سنة عشر ومع ذلك حدث بأحاديث وقبلت آثاره. كذلك التابعون أجلاء التابعين، ومنهم الفقهاء السبعة، ومنهم سعيد بن المسيب من أشراف قريش، فإنه من أجلاء علماء التابعين. وعروة بن الزبير من أجلاء قريش، والقاسم بن محمد بن أبي بكر من أجلاء قريش، هكذا. وكذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن الحارث بن هشام من أجلاء قريش أيضا، سليمان بن يسار من أجلاء التابعين، خارجة بن زيد بن ثابت من أولاد الصحابة ومن العلماء العارفين الفقهاء السبعة، يعني فقهاء التابعين، نظمهم بعضهم بقوله فخذهم سعيد فخذهم أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عبيد الله بن عبد الله عمه عبد الله بن مسعود. فالاهتمام بهذه الآثار لأنها صدرت من أهل علم بالعقيدة وبالشريعة، فلا يتهاون بها. هذا شريح يقول: إنما أكتفي الأثر فما وجدت قد سبقني إليه حدثكم به، يعني سبقني إليه الصحابة، لأنه كان قاضيا في زمن الخلفاء الراشدين، وبالأخص في زمن علي. وقال بعض العلماء: ولدت قبل الاعتزال. الاعتزال تحدث من سنة عشر أو سنة خمس بعد المئة، وسببه أن الحسن البصري رحمه الله كان في حلقة يعلم مما علمه الله، وكان من تلاميذه رجل يقال له واصل بن عطاء، ثم انه بعد ان احس واصل هذا بقوه في البيان والبلاغه سئل مرة أو جرى مرة خلافنا في الخوارج، وهل يكفرون أو أصحاب الذنوب هل يكفرون أم لا؟ فتكلم بقوة وقال: أنا أقول إن أصحاب الكبائر ليسوا مسلمين ولا كفار، بل في منزلة بينهما. أراد أن يرد عليه ويستمع الجواب من الحسن، ولكنه أصر وامتنع، ثم إن اعتزل مجلس الحسن وجلس في ناحية وجعل يقرر معتقده. وكان الحسن إذا جاءه أحد المبتدعة أو أحد الجهل يقول: إياك وأولئك المعتزلة، احذر من أولئك المعتزلة، هؤلاء المعتزلة. فغلب عليهم هذا الاسم، يتمكنوا بعد ذلك. هكذا يقول: ولدت قبل الاعتزال. وقال الشعبي: كنت ولا رفض في الدنيا، يعني نشأت وتعلمت قبل أن يوجد في الدنيا رافضة. الشعبي عامر بن شراحي رحمه الله من أهل السنة ومن علماء التابعين، يقول رحمه الله: ما رأيت أكذب من الرافضة. لو كذبت له حديثا في فضل علي لما لقوا لهذه الزاوية ذهبا، يعني أنهم يكذبون. ولأجل ذلك كثر الكذب فيما يرغونه وما ينتحلونه، يعني جمعوا أكاذيب أكاذيب كثيرة جعلوها من دينهم في فضل علي ثم في فضل الحسن والحسين ثم في القدس بالخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وفي بقية الصحابة. فهو يقول: كنت ولا رفض، أي قبل أن يوجد في الدنيا رفض. وسئل بعضهم عن القدرية عن القدر فقال: أنا أكبر من القدر، يعني أنا أكبر، يعني قبل أن يوجد القدرية أنا أكبر منهم. قد يقال أكبر من القدر يعني من القدرية، يعني أرفع منهم أترفع عما هم عليه. هكذا ذكر القدر عن مجاهد قال: كفرت بدين ولدت قبله. ومجاهد جبر من علماء التابعين: كفرت بدين ولدت قبله، يعني قبل أن يوجد القدر، أن القدر حدث يمكن بعد السبعين. وجود القدرية الذين منهم معبد بن الجهني وغيلان القدري ولاة القدرية. كفرت بالدين يعني بعقيدة ولدت قبله. قال مالك بن أنس رحمه الله: قيل لرجل عند الموت: على أي دين تموت؟ فقال: على دين أبي عمارة. كان رجلا يتولاه وهو من أهل الأهوى، أثر ذلك المبتدع الذي هو أبو عمارة أثر في عقيدة أتباعه. فهذا الذي عند الموت يقول: أموت على دين أبي عمارة، فمعناه أنه فضله على الدين الحنيف. مالك رحمه الله ينكر عليه: يدع دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة، عجب منه. دين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ، رواه الأئمة ورواه أهل السنة، ومع ذلك يتركه ويقلد هذا المبتدع. يقول بهذا الإسناد: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان الكفي قال: حدثنا علي بن حرب قال لنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال لمعاوية رحمة الله عليه: أنت على ملة علي؟ ابن عباس من الصحابة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه ولو كان من المهاجرين المتأخرين كان بعد الفتح، لكنه رزق ذكاء فلأجل ذلك اهتم بالسنة. فكأن معاوية رحمه الله يقول: إنك تتولى عليا أنت على دين علي، لأن معاوية يتهم عليا أنه اشترك في قتل عثمان وهو بريء. فقال ابن عباس: لا، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله. أنت يا معاوية تقول أنك على ملة عثمان لأن عثمان من بني أمية وهو ابن عم معاوية أو ابن عم أبي سفيان، فلا على هذا ولا على هذا، وهذا هو الأصل. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما اجتمع رجلان يختصمان في الدين فافترقا حتى يفتريا على الله عز وجل، يختصمان في الدين يعني بالآراء وبتحكيم الأهواء ونحو ذلك، لا يعتمدان على الأدلة وإنما يعتمدان على التقديرات. لا يشتركان إلا بعد كذب، أن يقول إن الله يقصد كذا، إن الله يريد كذا وكذا. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: ما خاصمت قط، يعني الخصومات التي فيها ممهكة والتي فيها إصغاء إلى المبتدعة، لأن دين الله واضح لا يحتاج إلى منازعات. تمسك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وبالسيرة السيرة النبوية. وقال معاذ رضي الله عنه: يد الله فوق الجماعة، ومن شد لم يبال الله بسدوده. فهكذا الجماعة جماعة المسلمين. في حديث حذيفة في قوله: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ذكر في آخر الحديث الدعاة، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها كذبوه فيها، وهم هؤلاء المبتدعة. سفهم لنا قوم من جلدتنا يتكلمون بلساننا. قال: ما تأمرني أن أدركتهم؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. دل على أن الأكثرية الذين هم على الصواب، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم إلى آخره. فدل على أنه يرجى أن الذي يتمسك بما عليه جمهور المسلمين، وبالأخص أما كان عليه الصحابة وتلاميذهم، فإنهم أولى بالصواب ولو كثر المخالفون لهم. ولهذا ذكر من قيم أهل السنة والجماعة في القائلين بعلو الله تعالى، وجعل قولهم مرجحا ودليلا من الأدلة، وهو الدليل السابع عشر. فيقول هنا النونية السادس عشر، هذا وسادس عشرها إجماع أهل العلم يعني حجة الأزمان من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن، لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبئران. يعني لا نعتبر من خالف أو من المبتدعة ولو كانوا عديد الشاء والبئران، بل نتبع ما كان عليه أهل السنة الذين شهدت لهم السنة. فهكذا الجماعة. وفي حديث الفرق تسترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة، في رواية وهي الجماعة أي جماعة المسلمين ما كانوا عليه واجتمعوا عليه فإنهم أولى بالصواب. هذا معنى يد الله على الجماعة يعني يثبتهم ويقويهم من شد عنهم ينفرد وخرج عن جماعتهم لم يبال الله بشذوذه. وقال مصعب ولعله مصعب بن سعد بن ابي وقاص لا تجالس مفتونا فانك فانه لن يخطئك احدى اثنتين اما ان يفتنك فتتابعه او يؤذيك قبل ان تفارقه. ما المراد بالمفتون؟ الذي فتن بهذه البدع والنحل اي لا تكن مع المبتدعه الذين على هذه النحل والبدع الكفريه ونحوها. لا تجالس مفتونا. كذلك قال علي رضي الله عنه من فارق الجماعه فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. المراد جماعة المسلمين الذين على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. جاء هذا أيضا مرفوعا. وقال أبو الزبير هو تلميذ جابر اسمه محمد بن تدرس دخلت مع طاووس على ابن عباس اي مع طاووس بن كيسان فقال له طاووس بن عباس ما تقول في الذين يردون القدر؟ قال اروني بعضهم. قلنا صانع ماذا؟ قال ان اجعل يدي في راسه ما ادقون القهوه حتى اقتله. كان ابن عباس قد عمي يقول امسكوني دلوني عليه حتى اقبض هؤلاء الذين يردون القدر ان ينكرون القدر. والقدر الذي ظهر في زمانهم فهو انكار علم الله الذين يقولون ان الامر قنوت إن الله لا يعلم الأشياء حتى تحدث. استحل كسله. وقال ابن عباس من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وهذا ورد به أحاديث كثيرة تدل على التحذير من مفارقة الجماعة. والمراد أن ينقض بيعة خليفة زمانه الذي عليه اجتمع أهل الزمان. في رواية مرفوعة من خلع الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. هكذا جاء في هذه الأحاديث. وفيه تحذير من نقض البيعة ومن مفارقة جماعة المسلمين. قال مجاهد لقول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم قال يكذبون بآياتنا. الغالب أن الذين يخوضون فيها إما أنهم يتتبعون المشاكل ويرمون من انتحلها بأنه مكذب أو أن القرآن متناقضا أو نحو ذلك. وقال الحسن رحمه الله: والله لا يقول الله من مبتدع عملا يتكرم به إلى الله أبدا. لا صلاة ولا صياما. وقد تقدم مثل هذا في رقم 25 عن الحسن نحوه، أن صاحب البدع لا يقول له صم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. وها هنا يقول لا يقبل الله من مبتدع عملا يتقرب به إلى الله أبدا، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا عمرة ولا صدقة، حتى ذكر أنواع البر، يعني أنه ببدعته أحبط أعماله. وقال إنما مثل أحدهم، يعني أحد هؤلاء المبتدعة، مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا هاهنا فجعل يزداد من وجهه الذي أراده بعدا، أراد سفرا مثلا في جهة الشرق، ومع ذلك جعل يذهب في جهة الغرب هكذا. لا شك أن هذا مثل، فإن هؤلاء الذين يبتدعون بدعة كأنهم يريدون التقرب، وهم بالحقيقة يبعدون عن الله، تبعدون هذه البدعة. رجل أراد سفرا هاهنا فجعل يزداد من وجهه الذي أراده بعدا، فيزداد إلى بعدا. هكذا المبتدع فيزداد ما يتقرب به إلى الله من العبادات إلا بعدا. فقد يقول: أنا أصوم وأصلي، أنا أحج وأعتمر، أنا أتصدق وأنفق في سبيل الله، أنا أجاهد. يقول: لا تقبل منك لأن بدعتك هذه التي انتهلتها تبعدك عن الله وتسبب رد أعمالك. هكذا يقول. قال مرة الطيب في قوله تعالى: وأفئدتهم هواء منحرفة عنها كلا تعي شيئا. هذه آية في صفة بعض المكذبين، قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين كفروا، قوله مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى، يعني أنها منحرفة كأنها ليست في قرار. وقال أبو حمزة لعله الصومالي: سألت إبراهيم إذا أطلق بينه النخعي عن هذه الأهوى، وكان إبراهيم من صغار تلاميذ ابن مسعود، ولكنه متأثر به وأدرك كثيرا من الأهوى. هو يقول: سألته عن هذه الأهوى أيها عجب إليك، إني أحب أن آخذ برأيك. فقال رحمه الله: ما جعل الله من شيء منها مثقال ذرة من خير. هذه الأهوى، ويدخل في ذلك الذين يتخرصون في الشارع، والذين يفتون بآراء منحرفة. هكذا ما جعل الله من مثقال ذرة من خير، ما هي إلا زينة من الشيطان، زين الشيطان سول لهم واملا لهم. ما الامر الا الامر الاول الذي كان عليه الصحابه رضي الله عنهم، فهو تلميذ ابراهيم تلميذ لابن مسعود. كان ابن مسعود يحث على ما كان عليه الصحابه، كان يقول من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأكلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فهكذا يقول: ما الأمر إلا الأمر الأول. وقال أبو العالية اسمه رفيع الرياحي: نعمتان لله علي، لا أدري أيهما أفضل أو كان أعظم، أن هداني الإسلام والأخرى أن عصمني من الرافضة. كأنه كان قريبا من الرافضة في مجتمعهم، نشأ الرافضة في الكوفة وتمكنوا في آخر القرن الثاني الأول وفي القرن الثاني. هذا ثاني نعمتان، جعل الإسلام من هداية الإسلام نعمة كبيرة، وجعل عصمته أن يكون رافضيا نعمة تعجلها. يقول: لا أدري هذه أعظم هذه أعظم. قال الحسن بن شقيق رحمه الله: كنا عند ابن المبارك عالم خراسان عبد الله بن المبارك رحمه الله، جاءه رجل فقال له: انت ذاك الجهمي؟ صرح بكونه انت جهمي يا هذا الرجل. قال: نعم. قال: اذا خرجت من عندي فلا تعود الي. هكذا كانوا يتشددون على الجهمية. ابن مبارك في القرن الثاني توفي في آخره رحمه الله: إذا خرجت ولا تعود إلي. قال الرجل: فإن أنا تائب، أنا تائب. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك، يعني أنك قد أعلنت البدعة وقد تكلمت بها، فلذلك نقول لا نقبل منك ولا نجالسك حتى تظهر التوبة والتمسك بالسنة وتترك العقيدة الزائغة التي هي عقيدة الجهمية، عقيدتهم التعطيل كما هو مشهور، ولهم عقائد منحرفة. يقول: قال بقية بن الوليد، قال لي ثابت بن عجلان، يقولون ان البقيه من رجال الصحيح الا انه كان يدلس، ولكن ها هنا صرح بمقابله ثابت بن عجلان. يقول: ادرك مالك بن انس امام دار الهجره وسعيد بن المسيب من الفقهاء السبعه وعامر الشعبي من اجلاء التابعين وحفاظهم، وسعيد بن جبير من علماء التابعين، والحكم بن عتيبه وله اتباع وله علوم مشهوره، محمد بن ابي سليمان الشيخ أبي حنيفة، عطاء بن أبي رباح عالم المدينة، وطاووسا عالم أهل صنعاء، ومجاهد بن جبر من أجلاء التابعين، وابن أبي ملعكة عبد الله، ومكحول ابن الأجدع وسليمان بن موسى والحسن البصري ومحمد بن سيرين وأبو أبا عامر أبو عامر أدرك أبا بكر وليس هو أبو عامر الذي قال مالك إنه ترك اتبع ملة أبي عامر ترك ملة أبو القاسم يقول مع غيرهم سماهم فكلهم يأمرني بالصلاة بالجماعة يعني مع الجماعة وينهاني عن الأهواء والبدع كلهم حتى قال لي يا أبا محمد والله ما من عمل شيء أوثق لنفسي من مشيتي إلى هذا المسجد ولربما كان عليه الوالي كما شاء الله أن يكون يعني الولاة يعني ولاة الأمر في ذلك الوقت ولربما كان عليه الوالي كما شاء الله يقول على ثابت بن عجلان أدرك بعض البدع يقول قد عرفنا ذلك منه ورأيناه ولم نجعل صلاة خلفه يعني كأنه ينكر على بعض الخلفاء الذين ابتدعوا بدعا ومع ذلك تمسكوا بها ومع ذلك يصلى خلفهم لأنهم أئمة ولاة أمر وترك الصلاة خلفهم قد يسبب شيئا من الاضطراب والمخافة ونحو ذلك كما نقف الله نعلم الأذى كن لآخر 52 والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.